بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك في موطئه هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من رواية سيدنا عثمان رضي الله عنه. كان عثمان بن عفان جالسا على المقاعد. المقاعد عبارة عن ما نسميه اليوم المصاطب، يعني قرب المسجد يجلس عليها الناس عندما يأتون للصلاة ويكون الوقت لم يدخل بعد، يجلسون عليها. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، أعلمه بدخول وقت العصر وأنه قد حان وقتها، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا. قد يكون سيدنا عثمان متوضئا، أكثر الصحابة كان دابهم تجديد الوضوء، يعني يكون الواحد منهم متوضئ فيؤذن للصلاة فيقوم مرة أخرى فيتوضأ، لأنه يسن، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن تجديد الوضوء. دعا النبي، دعا سيدنا عثمان بماء فتوضأ بهذا الماء، ثم لما أنهى وضوءه قال: والله لأحدثنكم حديثا، أي لأخبرنكم بأمر لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه، أنا سأرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام قبل أن تسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود في القرآن. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، هذه الكلمة يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يتوضأ فيحسن وضوءه. كلمة يحسن وضوءه أي يتمهل في وضوءه ويدلك أعضاء الوضوء، ويكرر حسب السنة 3 مرات، لا يتوضأ بسرعة خاطفة كما يفعل بعض الناس في لحظة واحدة تجده قد توضأ، بل كثيرا ما تجد إنسانا توضأ وقام وتنظر إلى عقب قدميه فتجد العقبين أو الرجلين أو الواحدة منهما جافا، الكعب قلما يتنبه إليه الإنسان لا سيما إذا استعجل. وكم رأيت بعيني أناسا أنهوا وضوءهم وكانت أكعابهم من الخلف جافة. نعم. وورد الأثر: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لمن لا يحسن وضوءه ولا يهتم ولا يحتاط فيظن أنه قد توضأ في حين أنه لم يتوضأ، صلاة باطلة والصلاة اللي بعدها أيضا باطلة. لذلك قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي صلاة بموجب هذا الوضوء إلا غفر له، أي غفرت له ذنوبه، ما بين هذا الوضوء وما بين الصلاة الأخرى التي سيصليها بهذا الوضوء. يعني طالما كان متوضئ هذه الذنوب التي قد يقترفها تغفر له. يعني لو أن الإنسان توضأ للظهر وبقي متوضئا إلى العصر وصلى بوضوء الظهر صلاة العصر، فالذنوب التي قد يكون اقترفها ما بين الظهر والعصر كلها تغفر له. طيب هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الآية التي عناها سيدنا عثمان؟ يقول الإمام مالك أراه، يعني أظن الآية التي عناها سيدنا عثمان هي قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. فالصلاة حسنة والوضوء للصلاة أيضا حسنة، فإذا توضأ الإنسان وأسبغ وضوءه ثم صلى صلاة سليمة صحيحة فإن هذه من أهم الحسنة، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئة. ومما يؤكد هذا ما ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد ارتكب موجب حد، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فقام سيدنا رسول الله وصلى، وصلى هذا الرجل طبعا كمان مع المصلي. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأذكارها وأورادها عاد الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ارتكب موجب حد، يعني يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد. فقال له: ألم تصلي معنا الآن؟ قال: بلى. قال: فهي كفارة لك. نعم، هذا تطبيق لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ممكن واحد يقول: طيب كيف هيك النبي عليه الصلاة والسلام رجل عم يعترف بموجب حد، كان لازم يقيم عليه الحد. قال العلماء: يثبت موجب الحد إذا كان زنا بأربعة شهود، فأما إذا لم يوجد شهود واعترف ينبغي أن يكرر اعترافه أربعة، يعني كل اعتراف بقوة شاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه إنسان ليقول هذا الكلام يوحي إليه أن يسكت وأن لا يقول، ويلقنه أيضا التأويل. نعم، فهذا كله يعني أن الإنسان الذي يرتكب موجب حد من حدود الله، يعني ارتكب معصية من معاصي حقوق الله لا حقوق العباد مثل الزنا مثلا، فينبغي أن لا يعني يكرر، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن التوبة وأن يعزم على الإقلاع عن هذه المعصية وأن لا يقول هذا أمام القضاء. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، خطايا الكلام مثل الكذب ونحو ذلك، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، كأن يكون قد شم رائحة ما ينبغي أن يشمها. ماشي في الطريق امرأة متعطرة وتعمد أن يشم رائحة الطيب منها، هذه معصية تتعلق بالأنف. وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، خطايا الوجه معروفة يعني النظر، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه من أعمال يكون قد اقترفها بيديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. لما توضأ وضوءه طهره من ذنوبه كلها، ما كان سببها الوجه يعني العين، وما كان سببها الفم والأنف، وما كان سببها الأذن، وما كان سببها الرأس. طيب معناتها نظف. فإذا خرج بعد ذلك إلى المصلى ليصلي فإن الله يكتب له زيادة، يعني الآثام راحت، وما فعله بعد ذلك عبارة عن أجور إيجابية يكرمه الله سبحانه وتعالى به. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يذكره الإمام مالك أخرجه النسائي وابن ماجه بنفس الطريق ونفس السنة، لكن هنالك هذا الحديث نفسه ورد بألفاظ قريبة في الصحيحين، فهذا الحديث إذن صحيح لا أشكال فيه. نصغي إلى ما ورد في الصحيح من ذلك. حديث مسلم، النص اللي رواه مسلم: حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن الإمام مالك روى حديثين، الواحد منهم عن طريق عبد الله بن الصنابحي، والحديث الثاني عن أبي هريرة. هذا الحديث الذي يرويه بطريق آخر عن أبي هريرة هو أيضا موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ ذاته. إذن هذا الحديث نستطيع أن نقول رواه الإمام مالك ورواه ابن ماجه ورواه النسائي ورواه مسلم، نعم، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لا إشكال فيها. قد يخطر في البال أنه هذه الطريقة صارت سهلة للإنسان يرتكب المعاصي ورأسا بيروح بينظفها بالوضوء، يعني بيرتكب معاصي الكثيرة بعينه وبتمه وبإيده وبيبطش إلى آخره، بعد شوية بيروح بيتوضأ شغلة بسيطة صفيت. هذا الفهم لهذا الحديث وأمثاله خطأ، وليس كلام رسول الله بهذا المعنى. معنى قطعه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يتوضأ فيحسن الوضوء قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، نعم هذا الوضوء يكفر عنه أوزاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك إذا استمر؟ يكون ذلك بأن يكون وضوءه سببا لإقلاعه عن هذه المعاصي. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. رجل عاصي مرتكب إذا كان مصرا على ارتكابه المعاصي لن يثبت على الوضوء والصلاة، ما راح يعمل. أما كونه يتوضا بدون ما يصلي، فكره مثل واحد عم يكت ماء على نجاسة، هي ما اسمه وضوء. والنبي يقصد الوضوء لماذا؟ للصلاة. فالرجل الحريص على أن يظل مرتكبا لمعاصيه لم يدخل إلى المسجد ويتوضأ ثم يصلي، لأن المعصية تجعل الصلاة ثقيلة عليه جدا جدا. نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة. أما الإنسان الذي استمرأ الوضوء والصلاة وعجبته الشغلة وقال والله أنا شرحت لها الشغلة، بعد حين انظر إليه تجد أنه قد أقلع عن معاصي. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. فإن رأيت إنسانا قال والله أنا إذا كثيرني حي شغلي بدي تمر تكب المعاصي، وكل ما كتب المعاصي عليه بروح اتوضا خلال 5 دقائق انتهي المشكلة كلها، هذا ليس هو الوضوء الذي عناه رسول الله. أنت جعلت وضوءك خادما لمعاصيك. ولا يتكلم سيدنا رسول الله عن هذا النوع من الوضوء أبدا. نعم. ولكن الحديث في الوقت ذاته يدل فعلا على أن الإنسان إذا أخلص القصد لله في وضوئه ثم صلاته، فإن استقامة هذا الإنسان على الوضوء والصلاة ستقاوم معاصيه وتتغلب عليها، لا شك في هذا ولا ريب. ورب العالمين كريم، بس يكون بقصد صادق وبعزم أكيد على أن يستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. البارع يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كلام الله، بس الصلاة التي أريد بها وجه الله. فإن رأيت إنسانا يصلي وهو مرتكب للموبقات فاعلم أنه مراء في صلاته. لو كان هذا الإنسان قاصد وجه الله في صلاته، الصلاة إلا بدها تغلب، لا يمكن. لكن المرائي، صلاة المنافقين معروفة، المنافقين يصلوا لكن صلاتهم لا تفيدهم شيئا، في دار الدنيا بتفيدهم لكن يوم القيامة لا تفيدهم شيئا. وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا، يعني للنبي وضوءا بفتح الواو يعني ماء يتوضأ به، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، دوروا على مي دوروا على مي ما له، جابوا له شوية مي قليلة في إناء، هذا في غزوة من الغزوات، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه، غيره كمان بيتوضأ. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا كان في إحدى الغزوات، صار وقت العصر والناس دوروا بده يتوضوا، ما كانوا يلاقوا مي، ما كانوا يلاقوا مي، في شوية مي بسيطة بإناء مثل هالماء هذا، جابوا له عند النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الماء وإذا بالماء ينبع من أصابعه، ودعا رسول الله الناس قال: تفضلوا توضوا، فتوضأوا من آخرهم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المتواترة، تواتر معنوي يعني تكرر، وفي كل مرة عدد الرواة كثر. هذا الحديث رواه إمام مالك ورواه البخاري ورواه مسلم ورواه أصحاب كتب الستة، لأنه كثير من الصحابة رواه، ثم هذا تكرر في صلح الحديبية نفس الشيء، عسكر النبي عليه الصلاة والسلام بأرض اسمها الحديبية، دور دور ما كان إلا أمة، شافوا يعني حفرة صغيرة جدا فيها شوية ماء هكر، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج رسول الله سهما من كنانته وغرس به هذا المكان اللي فيه شيء من الماء البسيط، وإذا بالماء أخذ ينبع من هذا المكان، وأقبل الناس يملؤون أوعيتهم من هذا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد ربه يوم القيامة إلا غفر له. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر هذا مرة ثانية أيضا. فإذا هذا من الأحاديث المتواترة تواتر معنوي، وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء: هذا يدخل فيما هو مقطوع بوروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إنكاره أبدا. في كثير اليوم ناس بحسب الظاهر مسلمين، لكن الواقع يعني لا نكفر أشخاصا، لكن كمبدأ في ناس كتار ينكر هذا الأمر ولو ورد بأحاديث ثابتة صحيحة متواترة. ليش قال لأنه هذا بتعارض مع العلم، بدي يفهم هذا الإنسان شو فهمان من العلم. والله لو كان يعلم شيء من العلم لما قال هذا الكلام، بس الجاهل المعقد يعمل حاله عالم مشان يغطي حاله. هنا شو الفرق بين خروج هذا الماء العذب من الغدة اللعابية تحت اللسان من وقت ما الإنسان ينخلق لحتى يموت والغدة تقذف وتم ينبع منها هذا الماء العذب؟ ليش هذا متفق مع العلم؟ ليش متفق؟ ليش ما بتتعجب من هذا الشيء؟ يعني بقصد لو رب العالمين خلق هالغدة اللعابية بكفك هيك لو شاء الباري عز وجل، بحيث انه دائما تطلع الماء عم يتندى ويطلع من باطن كفك، كنت بتقول انه هذا بنا فيه العلم؟ لا، كنت بتلاقي طلاب كلية العلوم عم يدرسوها الشغلة، انه هالغدة شو كيف تتفاعل وكيف تاخذ وتمتص من العروق وكيف مدري شو بتساوي، بيحللوها تعليل بعد الوقوع. واضح كيف؟ لكن الباري سبحانه وتعالى عودنا على اشياء ما عاد نتعجب منها، في اشياء ما عودنا عليها صرنا نتعجب منها ونظن انه هي مناقضه للعلم. نعم، فالعلم هو التابع لسنن الله وحكمه، وليست احكام الله هي التابعه للعلم. هذا التصور غلط، هذا لا يجوز ان نفهمه بشكل من الاشكال. وطبعا يعني هنالك امثله كثيره على هذا الذي نقول. هلا نحن ليش ما بنتعجب اليوم؟ هلا الدنيا ربيع، الاشجار اللي هلا خضرت قبل شهرين، قبل شهر حطب كلها كانت، كلها حطب، ما عم نتعجب انه لك هالحطب كله هلا صار اخضر، لانه الله عودنا على هذا المنظر. اذا في ميت بيحيا الانسان لانه الله سبحانه وتعالى ما عودنا على انه يموت وبعدين ثاني خطره يعيش، صرنا نتعجب. هذا ضعف الانسان. لذلك لو واحد قال والله فلان من الناس مات وبعد سنه طلع من القبر، طبعا الناس ما بتصدق، يمكن احنا ما بنصدق كمان، مو لانه نقول الله غير قادر، لكن يجوز نقول الناس عم تكذب بهذا الموضوع. لكن ما نقدر نقول علميا هذا الكلام باطل؟ لا لا، لو الله بده كان جعل كمان حياة الإنسان وموته، موته موت موسمي مثل مواسم الشجر، ممكن واحد يموت ويتم ميت بينقبر، يتم ميت لشي 5-6 سنين بدل ما نقول 5-6 شهور، بعدين تنزل مطرة معينة بوقت معين ما بتلاقي غير سفل القبر أو على القبر طلع منه شيء هيك شوي شوي شوي، وإذا بهذا الإنسان نفسه خلق جديد انفصل من الأبر بعد شيء 7-8 أشهر ورجع لبيته. لو الله عودنا على هالشغلة كنا بنتعجب؟ لا أبدا، وكنا بندرسها بالجامعة وكنا بنقول شلون عم يصير هذا الشيء وكذا نعم مثل الشجر. لكن رب العالمين على كل شيء قدير، إلا أنه عودنا على أشياء وترك أشياء. نعم. ثم قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، طالما هو قاعد راعي الجامع ومستنى يصلي فهو في عبادة، يعني كل لحظة تكتب له بأجر، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، إذا سمع الإقامة لا يركض، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا الحديث تفرد به الإمام مالك في الموطأ، لكن وردت أحاديث أخرى بهذا المعنى. لا، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد. وجاء هذا حديث صحيح، جاءت فئة أو قبيلة تقيم في ضاحية من ضواحي المدينة، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أنه يبنوا مصلى حتى يعني ما يحتاجوا أنه يمشوا كثير لحتى يصلوا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم رسول الله أن يبقوا كذلك وأن يسيروا عندما يأتون إلى المسجد من أماكنهم إلى المسجد النبوي، وأنباهم أن لهم أجرا مضاعفا على ذلك. إذن بمقدار كثرة الخطى يكثر الأجر. ثم عندنا حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني الأجر على قدر المشقة. فالإنسان اللي بيجي من المهاجرين إلى درس من الدروس صحيح عم يتعب، لكن هو عم يسخر التعب بمرضاة الله، كله عليه أجر. نعم، إنسان يخرج من صلاته في ظلمات الليل والمطر عم ينزل، غير وقت يخرج من بيته والدنيا صاحية والدنيا صيف، المسافة واحدة، بالشتاء له أجر أكثر لأنه عم يتحمل التعب أكثر. نعم، فهذا كله مصداق كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما قوله أنه فإذا أقيمت الصلاة فلا يسعى أحدكم، هذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، فدخل رجل المسجد وكان القوم قد ركعوا، فركض الرجل، ركض يعني صلوا، أحسوا بسرعة جري هذا الإنسان لكي يلحق الركعة. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف هذا الإنسان قال: الله زادك الله حرصا ولا تحرص. يعني هذا الحرص جيد، كونك تحرص على أنه الركعة ما تفوتك، لكن ترى إذا ما صحت لك انشل هوين، كأنه يقول بدل ما تركه تعال بالوقت، كأنه يقول هذا الكلام له. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.